يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وبعد، الكلام فعلا في الإمالة. الإمالة، قبل أن ندخل في بيانها، لا بد من الإشارة إلى أن هناك تأثيرا يقع في الأصوات المتجاورة، على اعتبار أن الإمالة هي عبارة عن صوت وليست هي حرف، وهذه الأصوات المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو متقاربة يحدث فيها هذا التأثير. ويقسم بعض العلماء تأثر الأصوات إلى قسمين أو نوعين: أولا تأثير الرجعي، وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني، وتأثير تقدمي، وهو أن يتأثر الصوت الثاني بالأول. والفتح والإمالة هما صوتان صائتان، بمعنى يندرجان تحت مسمى الصوت. فالفتح هو النطق بالصوت مع فتح الفم، وهو إما صائت قصير بمعنى فتح، وإما صائت طويل بمعنى ألف. والإمالة هي أن تتجه بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. معنى ذلك أن الإمالة متحولة عن الفتح، ولذلك اهتم القدماء وأيضا بعض المحدثين بموضوع الأصلية والفرعية فيهما. يعني من هو الأصل؟ هل الأصل هو الإمالة والفتح والفار أم العكس؟ طبعا ذهب الأكثرون إلى أن الفتح هو الأصل والإمالة هي فرع عليه. وكيف ما كان من أمر، فإن الإمالة كانت منتشرة في لهجات عربية قديمة، وهي تمثل مستوى من اللغة الفصحى، ويقرأ بها القرآن أيضا. لدينا الإمالات اشتهر بها خصوصا أهل الكوفة، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وهي الآن منتشرة في بعض اللهجات العربية العامية، وخصوصا في هذه الدول الشام كما في لبنان مثلا، سوريا إلى آخره. وأيضا لدينا في العراق إمالات كثيرة: ليلى، سلوى، هذه إمالة هي الأصل، ليلى سلوى هكذا، بصرة، مفروض بصرة بالهاء. المهم، يطلق القدماء على الفتح أكثر من اسم، فيسمونه أحيانا التفخيم، وأحيانا أخر يسمون النصب، وأيضا يسمون الإمالة الإضجاع أو البطح أو الكسر. هذه مسميات. وقد تنبه القدماء إلى أن إمالة الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء إنما تحدث لأسباب صوتية معينة. إن شاء الله تعالى إذا بقي لدينا وقت سنتعرض لها إن شاء الله، سواء أكان عند الشرح أو عند تطبيق العبارة، بحيث تؤدي الإمالة إلى الانسجام بين الأصوات في الكلام. فقالوا إن الغرض منها هو تناسب الأصوات وتقارب الأصوات، على اعتبار أن النطق بالياء والكسرة هو انحدار وتسفل، وبالفتحة والألف هو تصعد واستعلاء، وبالإمالة تصير من نمط واحد في التسفل والانحدار. ونقول هناك سؤال: ما هي أسباب الإمالة؟ طبعا أسباب الإمالة أولا إمالة الفتحة نحو الكسر. هسه قلنا إن الفتحة صائت قصير قبل قليل، وهي تمال إلى صائت قصير آخر وهو الكسر لأسباب ثلاث. أولا تمال قبل الألف الممالة، هكذا يقول القدماء، بمعنى أن كلمة مثل كتاب حين تمال الألف فيها نحو الياء تمال فتحة التاء نحو الكسرة. وأنت تعلم أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، قاعدة الألف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح. فلما أميلت الألف أميلت الفتحة بمعيتها، غير أن الواقع العلمي لا يفرق بين الفتحة التي قبل الألف والألف نفسها. ليش؟ على اعتبار أنهما في الحق صوت صائت طويل، أي أن صوت الممال هنا هو الألف. وإن شاء الله تعالى سوف نعرض ونتعرض لأسباب إمالة الألف بعد ذلك. تمال الفتحة قبل حرف الراء بشروط: أولا أن تكون الراء مكسورة، اثنين أن تكون الفتحة قبل الراء مباشرة، وأن لا يكون الحرف المفتوح ياء، أو تكون منفصلة عنها بحرف مكسور أو ساكن غير ياء، ثلاثة أن تكون الراء في آخر الكلمة على الأغلب، مثل من مثل الكبار، الكبار هنا من البقر، فهنا الراء تمال، لكن هذا غير مستعمل في علم القراءات، أحيانا يستعمل في رواية ورش، نحن نسميه الترقيق في علم القراءات مو إمالة، لكن بالمصطلح الصرفي يسمى إمالة. جيد. إذن وتمال الفتحة قبلها المؤنث بشرط أن نقف عليها، يعني هذه الهاء بشرط الوقوف عليها، وفي هاء تأنيث الوقوف، وقبلها ممال الكسائي قبل عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضى، وأكهر قبل الياء يسكن ميلا. هسه هذه في منظومة الشاطبية أنه اختص الكساء الكوفي بإمالة هاء التأنيث وقفا، مثل من مثل نعمه ورحمه هكذا، لكن بشرط أن تقف عليها، وفي هاء تأنيث الوقوفي، يعني عندما تقف عليها ممال الكساء قبل عشر ليعدل، نقول رحمه نعمه. فهنا تجوز إمالة فتحة الميم لأنها وقعت قبل الهاء الموقوف عليها. طبعا هم هنا حصل خلاف، هل الممال هو الهاء أم الهاء والحركة التي قبلها؟ بعضهم وهو الغالب على ما أعتقد أنه يمال الحرف الموقوف عليه والحرف الذي قبله، يعني الحركة التي قبلها عفوا. ثانيا إمالة الألف، بعد ما انتهينا من إمالة الفتحة ننتقل إلى إمالة الألف نحو الياء. قلنا إن الألف صائت طويل، وهي تمال نحو صائت طويل أيضا هو الياء، وذلك للأسباب التالية: أولا أن تكون الألف متطرفة، وأن يكون أصلها ياء، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، يعني قلنا سابقا بأنه لا توجد عندنا ألف أصلية، وإنما الألف هي منقلبة إما عن واو أو ياء. فإذا أردنا أن نتكلم عن مثلا حروف العلة أو حروف اللين نقول لدينا الياء والواو، أما الألف فهي منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، مثل الهدى والفتى. زين شلون نعرف هاي أنا أصلها؟ نتقدم سابقا وأعطينا الشروط والضوابط في معرفة هذا الألف، هل كونه أصل أو يعني. لكن هذه المنظومة لطيفة جدا، منظومة الشاطبية، عندما يقول: فتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. أس الهدى والفتى كلاهما اسم نثنيه، فنقول الهديان لو الهدوان، طبعا الهديان، الفتيان لو الفتوان، الفتيان، فدل على أنهما أصلهما يا. إذن تمال هذه الألف نحو الياء لأنها وقعت أولا متطرفة وأصلها يا، لأن الهدى مصدر من هدى يهدي، هدى يهدي، والفتى جمعه فتية وفتيان، فخرجت هذه الياء. زين، ممكن نقول هديان، ممكن نقول هذا المصدر ترجع لأصله، ماكو مشكلة. وأيضا رمى وسقى، تمال الألف نحو الياء لوقوعها أولا طرفا وأصلها الياء. رمى مضارعه يرمي لأنه فعل، أو رميت رددت إليك الفعل، ومصدره رميا، وكذلك سقى. ناب لا تمال الألف، ليش؟ رغم أن أصلها ياء، لأن ناب جمعه أنياب، أحيانا إذا ترد المفرد إلى الجمع يعني يخرج الأصل مالت الألف. ليش؟ لانخرام الشرط، وذلك لعدم وقوعها في الطرف. الشرط الثاني أن تحل الياء محل الألف في بعض تصاريف الكلمة، كما في مثلا ملها، هذه الألف ليس أصلها ياء، لأن لها يلهو لهوا، ولكنها تمال نحو الياء لأن الياء تحل محلها في بعض التصاريف كالمثنى والجمع، ملهيان وملهيات. حبلى، هذه الألف ليست أصلها ياء، لا، لأنها ألف التأنيث المقصورة، ولكنها تمال نحو الياء لأن الياء تحل محلها في بعض التصاريف كالمثنى والجمع، جبليان أو حبليان عفوا وحبليات. طبعا في علم القراءات لا يعبر عنه هكذا، وإنما يقول تمال كل من كان على وزن فعلى، فعلى فعلى، حبلى فعلى، ملها فعلى، هيك يطون هناك قواعد. ثلاثة، أن تكون الألف عينا في فعل أجوف سواء أكان أصلها الواو أو الياء، بشرط أن يصير وزن هذا الفعل عند إسناده إلى تاء الضمير إلى فلت بكسر القاف، أو عفوا قلت بكسر القاف، مثل باع وخاف. تمال الألف نحو الياء، نقول باع وخاف، هيك نقراها، لأن الألف وقعت عينا لفعل أجوف وأصلها ياء في الفعل الأول، باع يبيع بيعا، واو في الفعل الثاني، خاف يخاف خوفا، ثم إن الفعلين يصيران على وزن اللي هي فلت، قلت، خفت، هكذا بكسر الفاء، فلت يعني على وزن فلت، طبعا بكسر الفاء عند إسنادها إلى تاء الضمير، فنقول بعت، بعت، بعتي، خفت، خفت، خفتي، هكذا. أربعة، أن تقع الألف قبل ياء مثل سايرة وتحايل، تمال الألف نحو الياء لوقوع ياء بعدها مباشرة، فنقول سيرة وتحيل، هيك نميلها. وخمسة، أن تقع الألف بعد ياء، وذلك على النحو التالي: أن تكون الياء متصلة بها مثل بيان، أن تكون مفصولة عنها بحرف واحد مثل شيبان وحيوان، فالياء هنا انفصلت عن الألف بحرف واحد، ولكن الإمالة في شيبان أقوى منها في حيوان، لأن الياء في الأولى ساكنة، نقول شي بين حيوان، حيوان، هكذا حيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هيك إذا تريد تقرأ بالإمالة، حيوان أو حيوان بالإمالة تقرأ حيوان، هكذا تمال الالف نحو الياء، حيوين او حيوين حيوين، هيك قريبه من الياء. هسه ليش الاماله الصغرى مو الاماله الكبرى؟ ان تكون مفصوله عنها بحرفين بشرط ان يكون احدهما هاء، مثل بيتها، فالالف تجوز امالتها لانها مفصوله عن الياء بحرفين، واحد احد الحرفين هو الهاء. وقد اشترطوا ذلك على اعتبار انهم يعتبرون الهاء صوتا خفيا، اي انها فاصل ضعيف مو قوي. سادسا ان تقع الالف قبل كسره، مثل سالم وكامل، سالي كامي، نقول سالم وكامل. سابعا تقع الالف بعد كسره، ومن الواضح ان الكسره يستحيل ان تكون قبل الالف مباشرة، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، ولذلك فإن الألف التي تمال بعد الكسرة تكون على النحو التالي: أن تكون منفصلة عنها بحرف واحد، مثل كتاب وسلاح وتلال. أن تكون منفصلة عنها بحرفين بشرط أن يكون الأول ساكن، مثل ملحاح ومزلاج. أن تكون منفصلة عنها بحرفين أحدهما هاء، مثل يريد أن يؤدبها، وذلك على اعتبار أننا قلنا سابقا أن الهاء فاصل ضعيف. أن تكون منفصلة بثلاثة أحرف بشرط أن يكون الأول ساكنا وأحد الحرفين الآخرين هو الهاء، مثل درهماك. فأنت ترى أن كسرة الدال يفصلها عن الألف ثلاثة أحرف، لكن أولها وهو الراء حرف ساكن، والحرف الثاني هو الهاء، وقلنا بأن الهاء فاصل ضعيف. الأمر الآخر إرادة التناسب، أي أن الألف قد تكون في كلمة لا تستحق الإمالة، لكن لوقوعها بقرب ألف أخرى ممالة فإنه يحسن إمالتها لإحداث الاتساق والانسجام بين الأصوات، مثل من قرأت كتابا. فأنت إذا وقفت على كلمة كتابا فإنك تقف عليها بالألف وليس بالتنوين، فصير كتابا، وهذه الألف لا تجوز إمالتها لأنها لا يتوافر فيها شرط من شروط السابقة لشروط الإمالة، غير أن الألف التي قبلها تمال لأن قبلها كسرة مفصولة بحرف واحد، فتمال الألف الثانية لإمالة الألف الأولى. على اعتبار أن إمالة الألف الأولى هو إرادة التناسب. أما مثلا كلمة سجى والضحى ما ودعك ربك وما قلى، فكلمة الضحى منتهية بألف، لكن هذه الألف لا تجوز إمالتها لأن أصلها واو، إذ أصلها الضحوة، غير أن كلمتي سجى وقلى في آخر الآيتين تايتين تمال الألف فيهما لأن أصلها ياء، وعليه تجوز إمالة الألف الضحى لإرادة التناسب. طبعا وقع خلاف، سجى بعضهم ما يميلها على اعتبار أصلها واوي لمن يشترط اليائي، لمن يشترط أن الأصل يائي. هذه هي الأسباب التي ذكرها الصرفيون لجواز إمالة الألف نحو الياء، غير أنهم لاحظوا أنه مع توافر هذه الأسباب التي تدعو إلى الإمالة قد توجد حروف أخرى تمنع هذه الأسباب من العمل، أي تمنع الإمالة، وهي التي يسمونها موانع الإمالة. كما يذكر المصنف أن موانع الإمالة إنما تمنع الإمالة لسببين: السبب الأول اللي هو حرف الراء، والسبب الثاني حروف الاستعلاء. السبب الأول حرف الراء يمنع الإمالة بشرطين: الأول أن يكون غير مكسور، والثاني أن يكون متصلا بالألف سواء كان قبلها أم بعدها. ولا يكون ساكنا بعد كسرة. مثلا كلمة راشد، المفروض أن هذه الألف تجوز إمالتها، وذلك لوقوعها قبل كسرة، إلا أن الراء المفتوحة وقعت قبلها مباشرة، ولذلك فهي تمنع الإمالة.
مثلا هذا جدار، المفروض أن الألف تجوز إمالتها لوقوعها أو لوقوع الكسر قبلها، غير أن الراء المضمومة وقعت بعدها مباشرة فمنعت الإمالة. رجال مثلا، هذه الراء لا تمنع إمالة الألف لأنها مكسورة، لأننا قلنا بالشرط أن حرف الراء يمنع الإمالة بشرطين، أن يكون غير مكسور، فإذا كان مكسور فلا يمنع الإمالة. زين. وحروف الاستعلاء وهي عندهم 7 أحرف، هذه حروف الاستعلاء التي تمنع الإمالة: الخاء والغين والصاد والضاد والطاء والضاء والقاف، هاي الذي قلنا أن لا يكون ساكنا بعد كسرة. وهذه الحروف تمنع الإمالة بشرطين: أن تكون متقدمة على الألف متصلة بها، مثل طالب، خالص، صابر، فهذه الألف تجوز إمالتها لأن بعدها كسرة، غير أن قبلها حرفا من حروف الاستعلاء متصلا بها، ومن ثم تمنع الإمالة. 2، أن تكون متقدمة على الألف منفصلة عنها بحرف واحد، كما في مثلا سحائف، غنائم. المفروض جواز إمالة الألف على اعتبار وقعت قبل كسرة، غير أن الإمالة ممتنعة هنا لتقدم حرف من حروف الاستعلاء مفصول عن الألف بحرف واحد. 3، أن لا يكون حرف الاستعلاء المتقدم مكسور، كما في مثل صيام، أيام، هذه الألف تمال ولا يمنع الإمالة لوجود حرف الاستعلاء متقدم عليها على اعتبار مكسور. 4، أن لا يكون حرف الاستعلاء ساكن بعد كسر، مثل مصباح، هذه الألف تمال أيضا ولا يمنع الإمالة. 5، إذا كان حرف الاستعلاء مؤخرا عن الألف فإنه يمنع الإمالة إن كان متصلا بها، كما في ساطع، حاضر، فهذه الألف تجوز إمالتها. 6، أن يكون حرف الاستعلاء المؤخر مفصول بحرف واحد أو حرفين، مثل ناسخ، باسط، هذه الألف لا تمال على اعتبار وقوع حرف من حروف الاستعلاء بعدها مفصول. والكلام هنا أنه ما هو السبب في أن الراء وحروف الاستعلاء تمنع الإمالة؟ قلنا إن الإمالة تهدف إلى التناسق والانسجام بين الأصوات حتى لا ينتقل اللسان من فتح إلى كسر مرة واحدة. أما الراء فهي حرف مكرر من صفاته التكرير، يستغرق فترة زمنية أطول، وأما حروف الاستعلاء فهي تستعلى إلى الحنك عند النطق بها، ولذلك لا تمال الألف معها. ليش؟ يقولون طلبا للتجانس، بمعنى أن حرف الصاد مثلا يناسبه الفتح لأنه يرتفع إلى الحنك الأعلى، فإذا أملنا الألف معه أدى إلى استثقال في النطق، والمقصود من الإمالة التخفيف. إذن هذا تمام الكلام، نطبق العبارة ونرى إذا كان عند المصنف شيء آخر. قال: الإمالة وتسمى الكسر والبطح والإضجاع، هي لغة مصدر أملت الشيء إمالة، عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها، هذا باللغة. وفي الإصطلاح أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء إن كان بعدها ألف، كالفتى، تقول كالفتي الفتي، وإلى جهة الكسرة إن لم يكن ذلك، كنعمه وبسحر، هكذا. أصحاب الإمالة بنو تميم وأسد وقيس وعامة نجد، هؤلاء يميلون في لغاتهم، ولا يميل الحجازيون إلا قليلا. فإذن الإمالة ليست لغة جميع العرب، وإنما لغة بعض العرب. ولها أسباب وموانع، يعني للإمالة توجد أسباب وتوجد موانع، فأسبابها 7، طبعا ابن هشام جعلها في أوضح المسالك 8، لسه ما أعرف، ماكو فرق، المصنف جمع شرطين بشرط واحد. أحدها كون الألف مبدل عن ياء من ياء متطرفة حقيقة، كالفتى واشترى، هذا الفتى أصلها ياء، فتيان إذ عندما تجمعه، واشترى أيضا اشتريت، عندما ترجع الفعل إليك اشترى يشتري، خرجت الياء الأصلية. أو تقديرا كفتاة، ليش تقديرا؟ يقول لتقدير انفصال تاء التأنيث، تقدير انفصال تاء التأنيث فترجع الفتاة هكذا. لا نحو باب، مو مثل باب. ليش؟ يقول لعدم التطرف، احنا نحتاج أن تكون مبدلة متطرفة هكذا. ثانيها كون الياء تخلفها في بعض التصاريف، هذا اللي يتقدم عندنا بالشرح، كألف ملها وأرطى وحبلى وغزى وتلى وسجى، لقولهم في تثنيتها ملهيان وأرطيان وحبليان. وفي بناء الباقي للمجهول، الباقي المجهول وين اللي هي غزى ورمى أو غزى وتلى وسجى، نقول غزية وتلية وسجية، أيضا طلعت الياء هنا. يعني الياء تخلفها في بعض التصاريف، إذا صرفناها إلى بعض التصاريف تأتي الياء بدل الألف، غزاء صارت الياء بدل الألف. الثالث كون الألف مبدل عن من عين فعل يؤول عند إسناده للتاء إلى لفظ فلت، هذا الذي تقدم فلت بالكسر، كباع وكال وهاب وكاد ومات، إذ تقول بعت وكلت وهبت وكدت ومت، هاي على لغة من كسر الميم، لأن بعضهم من يضمها يقول قلت بعت كلت هبت هكذا، بخلاف نحو طال. طال ما نقدر نقول طلت، طلت راح يشتبه لدينا، فطال نقول طلت، طال يطول طلت. رابعها وقوع الألف قبل الياء، كبايعته وسايرته، هذا أيضا من شروطها. خامسها وقوعها بعد ياء متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء، كما في عيان وشيبان ودخلت بيتها، يعني وقوعها بعد الياء متصلة كبيان أو منفصلة كشيبان، فنقول هنا هذا هو الشرط الخامس. أما الشرط السادس وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالم أو بعدها منفصلة منها بحرف ككتاب، هذا اللي جمع المصنف الشرطين في شرط واحد، أو بحرفين كلاهما متحرك وثانيهما هاء وأولهما غير مضموم، كيريد أن يضربها دون هو يضربها، دون هو يضربها. ليش؟ لأن يريد، لأن هو تقع الألف منفصلة بهاء وأولها غير مضموم، فمن يقول يضربها هنا أنا لا راح ينخرم الشرط، أو أولهما ساكن كشم شمال أو شم لال شم لال، أو بها بهذين وبالهاء مثل من درهماك. الشرط السابع والأخير إرادة التناسب بين كلمتين أميلت، هذا اللي اتقدم بالشرح، أميلت إحداهما لسبب متقدم كإمالة والضحى في قراءة أبي عمرو البصري براويه الدوري والسوسي لمناسبة سجى وقلى، لأن سجى وقلى تمال، فتمال حتى تتناسب معها الضحى، لأن الألف ألف الضحى لا تمال إذ هي منقلبة عن واو. زين، ويمنع الإمالة شيئان، هذا اللي يتقدم. أولا أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة وأن تكون متصلة بالألف قبلها مثل راشد، هذا لا يمال الألف، أو بعد أو الألف لا يمال، أو بعدها نحو هذا الجدار وبنيت الجدار، وبعضهم جعل المؤخرة المفصولة بحرف ككافر كالمتصلة، يقول المفصولة بحرف كافر كالمتصلة. لأنها مفصولة بين الألف والراء بحرف الفاء، وأن لا يجاور الألف راء أخرى، فإن جاورتها أخرى لم تمنع الأولى، مثل الأبرار الأبرار هكذا. ثانيهما حروف الاستعلاء السبعة، وهي مجموعة في خص ضغط انقض، هي الخاء والغين والصاد والضال والطاء والظاء والقاف، متقدمة أو متأخرة تمنع الإمالة، ويشترط في المتقدم منها أن لا يكون مكسورا، فإذا كان مكسورا فلا يمنع، فخرج عنه طلاب وغلاب وخيام، وأن يكون متصلا بالألف أو منفصلا منها بحرف واحد. كصالح وضامن وطالب وظالم وغالب وخالد وقاسم وغنائم هكذا. وأن لا يكون ساكنا بعد كسر فخرج نحو مصباح وإصلاح ومطواع، أي كلها شنو تخرج. وأن لا يكون هناك راء مكسورة مجاورة فخرج نحو وعلى أبصيرهم هكذا، تمال هذه. وإذ هما في الغير هكذا. ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخر وخاطب وكنافخ وناعق وكمواثيق ومناشيط. هذه هي موانع الإمالة. هناك تنبيهات المصنف يتعرض إليها. التنبيه الأول: شرط الإمالة التي يكفها المانع أن لا يكون سببها كسر مقدر كخافة، فإن ألفه منقلب عن واو مكسورة. خاف يخوي يخوفو، هذا أصلها. ولا ألفا منقلبة عن ياء كطابة، طابة يطيب. فسبب إمالة الأول الكسر المقدرة اللي إحنا حذفناها وهي الواو أو انقلبت، والثانية الياء التي انقلبت ألفا، لأن السبب المقدر هنا أقوى من السبب الظاهر، هو وإن كان مقدر لكنه قوي، لأن الظاهر إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب والياء في بيان، أو متأخر عنها نحو غانم وبايع، والذي في نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك أميل نحو طيب هكذا، طيب وخيف مع تقدم حرف الاستعلاء. وإن تقدم حرف الاستعلاء لكنها أميلت على كون المقدر، وحيق وزيغة مع تأخره، يعني مع تقدمه ومع تأخره. الثاني: سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال في كلمة. سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال في كلمة واحدة، لأن عدم الإمالة هو الأصل عند المصنف. لأن عدم الإمالة هو الأصل، يعني الفتح هو الأصل، ولكن بعضهم قال الإمالة هي الأصل، فيصار إليه بأدنى شيء لأنه يصار إلى الأصل إذا فقده. فلا يمال نحو لزيد مال لوجود الألف في كلمة والكسر في كلمة أخرى. لزيد مال لا. وأما المانع فيؤثر مطلقا، لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل إلا بسبب قوي. فلا تمال ألف كتاب من نحو كتاب قاسم لوجود حرف الاستعلاء وإن كان منفصلا. كتاب قاسم، لأنه المانع يؤثر مطلقا لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل، أما إذا كانت الأصل لا. الثالث: تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة أحرف. الفتحة شو وقت تمال؟ هاي اللي يتقدم بالشرح. تمال الفتحة قبل ثلاثة أحرف. الحرف الأول الألف، وقد تقدمت ما عندنا مشكلة بها، وشرطها أن لا تكون الفتحة في حرف ولا في اسم يشبه الحرف، إذ في الإمالة نوع تصرف، والحرف وشبهه بريء منه من التصرف والتغير. فلا تمال فتحة إلا ولا على ولا إلى، كلها حروف لأنها غير متصرفة، مع السبب المقتضي في كل من هذه الحروف، وهو الكسرة في الأول والرجوع إلى الياء في الثاني، وكلاهما في الثالث، هم كسرة وهم ياء. واستثنوا في ذلك ضميريها ونا، فقد أمالوهما عند سبق الكسرة إلى الياء لكثرة استعمالها. الشرط الثاني هو الراء، بشرط كونها مكسورة وكون الفتحة في غير ياء وكونهما متصلين، كما في مثل الكبر هذا اللي تقدم، أو منفصلتين بساكن غير الياء، كما في مثلا من عمرو، بخلاف نحو أعوذ بالله من الغير ومن قبح السير ومن غيرك، هذا هنا بخلافها فلا تمال. طبعا احنا سميه ترقيق يعني. الثالثة هي هاء التأنيث في الوقف خاصة، واليمين الكسائي، كرحمة ونعمة، شبه هاء التأنيث بألفها لاتفاقهما في المخرج. الهاء والألف يعني يقصد هنا الألف اليابسة الهمزة، وإلى الألف ذيك مخرجة طبعا على مبنى المصنف يعتبر أن الألف مخرجها من أقصى الحلق مع الهاء، والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء، وأمال الكساء قبل هاء السكت نحو كتابيه ومنعها بعضهم وهو الأصح، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها أمال الكسائي قبل عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضى، وأكهر قبل الياء يسكن ميلا إلى آخره. هذا تمام الكلام ونهاية المقام عما جاء في هذا الدرس وهو الإمالة. إن شاء الله تعالى بحثه في علم القراءات يكون أوسع وأدق وأحسن، يعني أسهل من هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.